حسن حسن خلاص خلاص تعال 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 كاميرا خلي الكاميرا التانية تجي
Very strong. Don't be afraid, sir.
No, no. I'm going
to be مشاهدينا المحترمين سلام الله عليكم. هنا آثار معارك. معارك شرسة. ربما من أشرس المعارك التي شهدتها الحرب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. هنا عيت الشعب، هنا صور، هنا قانة، هنا مروحين، هنا ياطر، هنا النبطي، هنا بنت جبيل، هنا عيترون، هنا مرور الراس، هنا الخيام، هنا الجنوب اللبناني، هنا لبنان، هنا الوطن العربي، هنا العالم الإسلامي، هنا العالم الثالث، هنا العالم كله. قصة القتال والصمود في جنوبي لبنان. بحر الساحل الجنوبي ذاك، أخضر الجنوبي هذا، تلال الجنوبي تلك. هناك لا يزال بعض الجنود الإسرائيليين موجودين، جاءوا أو أسقطوا في تلك التلال، تلة دير يوحنا بشكل دقيق بإنزال جوي.
على طول من دورنا رايحين باتجاه فلسطين المحتلة، ما نروح على الشمال نحن، على الشمال باتجاه الشمال بده يكون قدام شوي صغيرة مفرق منطقة اللبوني، المنطقة اللي كان فيها ساحة المواجهات.
هذا هو موقع اللبوني، وموقع اللبوني هو أين تجدون تلك الهوئيات العملاقة إذا صح التعبير، وهذه هي عبارة عن رادارات بحرية. وهذا الموقع اللبوني هو موقع إسرائيلي، ونحن لسنا الآن في داخل الأراضي اللبنانية، نحن على الحدود تماما هناك. وكما قلت الإسرائيليون يستطيعون أن يكشفوا المواقع البحرية بشكل دقيق إذا صح التعبير، وهو يعتبر من أهم المواقع الإسرائيلية الحدودية، تم استهدافه بطبيعة الحال من قبل المقاومة. مفيد أن نذكر أيضا في تلك التلة التي الآن نستطيع أن نشاهدها برؤية العين، هي تلة أرمث هناك، وهي تلة لبنانية بطبيعة الحال. والفاصل بين اللبوني وتلة أرمث حيث كانت مواجهات عنيفة وقتال شرس، هناك الآن أودية. نحن لا نستطيع الآن أن ندخل إلى تلك الأعماق لأن تعتبر منطقة خطرة جدا، لا تزال هناك متفجرات ألغام وحتى صواريخ لم تنفجر، ولكن هذه المنطقة تقريبا الفاصل بينها حوالي 10 كيلومترات في العمق. والإسرائيلي كان حريصا بشكل أساسي ليس أن يدخل إلى هذه المناطق بريا. الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية كانت تقتضي بشكل أساسي بأن يقيم كما قلت إنزالات هناك، ويظهر أمام الإعلام أمام العالم بأنه استطاع أن يدخل عمق الأراضي اللبنانية بعمق 8 كيلومترات 10 كيلومترات. هذه كانت استراتيجيته. أود أن نشاهد الآن على سبيل المثال، لماذا قلت هذه المواقع خطيرة، ولكن لاحظوا معي هذه العنقودية. هي لا تزال الآن هذه خطيرة جدا. نحن حتى لا نستطيع أن نلمسها ونحن لا نستطيع حتى أن نحركها إلى الجانب الآخر على بعد سنتيمترات، لأنها تعتبر خطيرة. حتى وأنا أحدثكم الآن، يعني قبل قليل فقط، قبل قليل عنصران بسيارتهما قتلا، استشهدا، لأنهما انفجر بهما صاروخ لم يكن قد فجر. ولذا هذه المنطقة لا تزال في الحقيقة خطيرة جدا. عمر خليك بعيد شوية على السيارة، لأنه إذا هن انفجروا إحنا بنضل سالمين، إذا إحنا انفجرنا هن بضلوا سالمين. اتفقنا؟
نعم،
شكرا.
هلا موقع اللبوني هلا حيطلع يبين معك إنه مجروح حواليه كثير، جرف قوي حواليه. هذا الجرف اللي حواليه جرفه الإسرائيلي نتيجة إنه الهجوم تاعون الشباب، كانوا فزعانين كثير كثير من عملية اقتحام للموقع أثناء الحرب. حتى موقع جل العلم يبين إنه في جرف حواليه، وإلا هو أصلاً موقع كثير مغطى بحرش. يعني بالأول، وإلا بالأول ما كنت بتقشعه، بتقشعش إلا القناطين اللي له. هلا بتقدر تشوفه نتيجة إنه الإسرائيلي جرف حواليه مساحات واسعة.
انظروا، هذه نقطة حدودية، أو هذه الحدود اللبنانية الفلسطينية. هناك الأسلاك الشائكة التي تحدد هذا الحد. نحن تقريبا على بعد فقط 200 متر تقريبا. وانظروا مثلا عندما نتحدث عن التوغل، ما تم الحديث عنه بتوغل القوات الإسرائيلية، هذا هو الآن مثال حي كيف استطاعوا أن يتوغلوا. دخلوا من تلك النقطة الحدودية، لاحظوا معي، لقد فتحوا طريقا برية، هذه التي الآن نشاهدها، ودخلت الدبابات، دخلت من هنا، نريكم إياها، إنها هناك، تلك دبابة إسرائيلية، وهذه النقطة تسمى الظهيرة. وطبعا عندما نتحدث عن هذه النقطة لنلاحظ كيف أن عملية التوغل الإسرائيلية والبقاء داخل الأراضي اللبنانية هي بالنسبة لهم مكلفة جدا، لأن جيوب المقاومة موجودة في كل مكان تقريبا، من هنا ومن هناك، ويستطيعون يعني بشكل سهل إذا حصلت مواجهات بطبيعة الحال أن يتم استهدافهم. لكن بلا شك الطائرات الإسرائيلية والمروحيات الإسرائيلية ذاتها تستطيع الآن أن تأتي إلى هذه المناطق، وأيضا تواجه وتقصف أي عنصر من عناصر المقاومة. إذن هذه نقطة توغل، وفي المناطق الأخرى لا تزال هناك ما تعرف هنا بجيوب المقاومة. على كل حال، هناك بضعة جنود إسرائيليين، قد يكون كما فهمت الآن عددهم قد يناهز 13 جنديا إسرائيليا. نحاول أن نقتحم ذلك المكان ونجرب حظنا، هل نستطيع أن نلتقط مشاهد بشكل قريب؟ ما الذي يمكن أن يفعله معنا الجندي الإسرائيلي؟ إذن يلا. يلا، هي مغامرة، يلا.
شيخ، ظهر الإسرائيلي. غسان، ظهر، شفتوا ظهر؟ ها، خلاص ظهر، تعال
فوهت الدبابة. هو خرج من الدبابة وصوب فوهة الدبابة. يبدو أن الوضع خطير. يلا إلي. يبدو أن الكاميرا ستستفزهم كثيرا. إذا تأكدنا أن هناك جنود. يلا، ما هيت معروف، خلاص.
بس قربت انت ظهر.
شمالنا بدي بروح.
ليك بدك من هديك الجهة وقفله من هديك الجهة. We are not filming the base. يلا احكي معهم.
The other place go from where?
Okay.
How are you, sir? Don't be afraid. Don't be afraid. You are in Lebanon here.
I won't be afraid.
You are in Lebanon.
This is my tent.
هذه مستعمرة زرعيت. يعني نحن الآن على التماس يعني 200 متر فقط. وأنتم تلاحظون الآن قوات الطوارئ الدولية هذه موجودة هنا. يعني قوات الطوارئ فيها عناصر من قوات الفيزية، ولكنهم يشعرون بخوف، برعب، بهلع. نحاول أن نؤكد لهم إنكم داخل الأراضي اللبنانية، لا تخافوا، لا تخشوا. لست أدري لماذا هم خائفون. طبعا كل الحرب أو كل العدوان الإسرائيلي على لبنان اتخذ له ذريعة أسر مقاومي حزب الله جنديين إسرائيليين. العملية تمت بالتحديد فجر يوم 12 من تموز يوليو 2006، وتمت هناك بشكل دقيق. كانت هناك عربات إسرائيلية في تلك الطريق التي يمكن أن نلاحظها، وهذه الفسحة الآن أنتم تلاحظون هذه تلة خضراء، ولكن تلاحظون أن هناك فسحة، مساحة تقريبا محروقة تسمى بأنها احترقت. وهذه احترقت بماذا؟ بسبب العبوات الناسفة التي وضعها مقاتلو حزب الله. كانت هناك ملالات إسرائيلية أو عربات إسرائيلية، والعملية تمت هناك. طبعا للتضليل والتغطية حصلت عمليات تمويهية في مناطق أخرى محاذية، وكانت هناك عمليات نار كثيفة جدا من قبل حزب الله والذي حصل هناك بالتحديد، وتم أسر الجنديين. المفارقة وقت ذاك بأن الجانب الإسرائيلي لم يكتشف العملية إلا بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة. بعدئذ بدأت تحلق المروحيات، وفهم بأن الجنديين الإسرائيليين قد تم تهريبهما كما يقول حزب الله إلى مكان آمن. المفارقة طبعا بأن الحرب الإسرائيلية على لبنان تمت بسبب الجنديين الإسرائيليين أكثر من 33 يوما، ولم يسترجع الإسرائيليون جندييهم الأسيرين. الخيام بلدة حدودية شاهدة على آثار المعارك كما الدمار، لكن لا يمكن أن نتحدث عن الخيام دون أن نتحدث عن معتقل الخيام. لعل معتقل الخيام هو واحد من أشهر ما كان موجودا في لبنان من آثار الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من ربع قرن. طبعا بعد التحرير في عام 2000 أصبح معتقل الخيام مزارا شاهدا على بشاعة الاحتلال وعلى بشاعة التعذيب. لكن يبدو أن الإسرائيليين كانوا حريصين جدا على محو أي أثر لهذا المعتقل، ولذا كان من بين أولى الأهداف التي ضربتها القوات الإسرائيلية الطائرات الإسرائيلية. وهذا المعتقل الذي كان يزار ربما أيضا سيزار ثانية، ولكن ليس فقط للتأكد من بشاعة التعذيب والإجرام الذي كان يلحق بالمقاومين أيام الاحتلال، ولكنه سيكون شاهدا على بشاعة هذا العدوان الأخير، معتقل الخيام. انظروا معي إذا سمحتم إلى هذه البحر. كيف أصبحت؟ لكن انظروا أيضا كيف كانت. أبعد هذا الركام ركام، أبعد هذا الدمار دمار. هناك كانت الزنزانات، كانت غرف التحقيق. أصبح صعبا علينا حتى أن ندخل إلى تلك المنطقة قبل تجريفي على الأقل، ولكن هذه مشاهد الآن. وهذه مشاهد كيف كانت. طبعا نحن هنا في نقطة حدودية تماما. نحن مضطرون للانتباه قليلا بسبب التحذيرات التي ما زالت مستمرة بوجود قنابل غير متفجرة أو قنابل مؤقتة أو قنابل عنقودية. تلك فلسطين التاريخية، هذه نقطة حدودية، نحن على الحدود تماما. ولذا لا عجب بأن تكون بلدة الخيام قد استهدفت منذ البداية. طبعا للحرب أوزارها، للحرب ويلاتها، ربما حتى للحرب أخطاؤها، ولكن من الصعب أن نصدق أو يصدق على الأقل أهالي بلدة الخيام واللبنانيون بأن هذا المعتقل، هذا المكان لم يستهدف عن عمد. ربما هدف أصحابه محو آثار ما كان يحصل على مدى أكثر من ربع قرن. أصبح أثرا بعد عين بالفعل. بالتأكيد هذا ليس فيلما هوليوديا، هذه حقيقة واقعة. وربما من يريد أن يستحضر هيروشيما وناكازاكي علّه مناسب أن يأتي إلى هنا ويستحضر مشاهد حية وليس مشاهد مصطنعة. غرفة الأسر المحررين، هذه لك. اهلا. لا ما حدا يقوض. صحتين 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 صحتين. هذا هو سهل الخيام. سهل الخيام شهد أيضا اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وعناصر المقاومة. كانت القوات الإسرائيلية تعول عليه كثيرا من أجل أن تدخل أعماق الأراضي اللبنانية، فهو سهل. ولعلكم تلاحظون بأن هذا كان من بين الطرقات التي فتحتها الجرافات الإسرائيلية لتسمح للدبابات والملالات والمشاة بأن يتقدموا إلى عمق الأراضي اللبنانية. طبعا استطاعوا بالفعل أن يتقدموا، وحصلت هنا اشتباكات عنيفة جدا خاصة على محور برج الملوك الذي هناك. ولكن الإشكالية التي حصلت طبعا أن العناصر المقاومة يبدو هذه كانت استراتيجيتهم، تركوا القوات الإسرائيلية تدخل إلى عمق السهل، خاصة وأن هذه المنطقة بالكامل استطاعت يعني القوات الإسرائيلية مارست معها سياسة الأرض المحروقة، وكانت هناك غارات شاملة تقريبا وحرق بالكامل المزارع هنا. ثم كان هذا التقدم، ولكن العناصر المقاومة كانوا رابضين في أماكن متعددة، وكانت هناك عدة أماكن وحصلت اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا. وهنا أيضا منيت القوات الإسرائيلية بخسائر فادحة جدا. هذا وادي هنين، وهناك الآن القوات الإسرائيلية تحاول أن تجمع دباباتها المعطلة. فهذه المحاور شهدت قتالا عنيفا أيضا بين القوات الإسرائيلية ومقاومية حزب الله. ونفس هذه المناطق ذاتها لم تستطع القوات الإسرائيلية أن تتقدم بالطريقة التي كانت تخطط لها. وبالفعل ربما هذه من المناطق التي شهدت فيها، إضافة طبعا إلى عيت الشعب وبنت جبال ومرون الراس، المناطق التي شهدت فيها خسائر فادحة جدا في دبابات المركبة. يقال إن هذه مدينة بنت جبيل، يقال إن كان فيها حياة، يقال كان فيها بيوتا، يقال كان فيها مدارس، يقال كان فيها أسواقا تجارية، يقال كان فيها محالا تجارية، يقال كان فيها مستشفيات، يقال كان فيها منظمات إدارية، يقال كان فيها بشر. يقال، لسنا ندري إن كان هذا الركام يؤكد بالفعل بأن هذه هي بنت جبيل، لكن فعلا بالصدفة وفعلا بمحض الصدفة وجدنا هذه بيان قيد إفرادي بين هذا الركام. صاحبتها نسرين عز الدين محمود، وتؤكد بأنها من بنت جبيل. يعني نحن بالفعل في بنت جبيل، لكن الأكيد، لكن الأكيد أن بنت جبيل شهدت واحدة من أشرس المعارك خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان على الإطلاق. دكت المدينة، قتل البشر، هي شاهدة حية وليست ميتة على شراسة العدوان. ولكن في الوقت نفسه بنت جبيل مع مثلث عيترون مارون الراس هي التي أصابت القوات الإسرائيلية في مقتل منذ الأيام الأولى لما عرف بالاجتياح البري أو محاولات التقدم البرية العسكرية الإسرائيلية. بنت جبيل خالفت التوقعات، المعارك هنا كانت مفاجئة ومذهلة بكل ما للكلم معنى. هذه تلة مسعود، تعتبر عسكريا تلة استراتيجية. بالمناسبة كانت حتى في العقود الماضية كانت تعتبر أيضا موقعا عسكريا استراتيجيا للمقاومة الفلسطينية وقت ذاك، وكانت فتح تقيم لها قاعدة أساسية هنا. المهم تلة مسعود هذه أي أيضا شهدت معارك شرسة بين القوات الإسرائيلية وعناصر المقاومة. هناك مارون الراس طبعا هو المدخل الأساسي للقوات الإسرائيلية، وكانت القوات الإسرائيلية حريصة جدا على احتلال تلك التلة لأنها تعتقد بأن باحتلالها تلك التلة وتلك المنطقة بالتحديد تستطيع أن تتقدم بشكل أسهل. هناك جبل ميرون، وموجودة هناك القاعدة الجوية الأساسية للقوات الإسرائيلية، وهناك أيضا على الحدود مركز قيادة منطقة الجليل، أي منطقة الشمالية، المنطقة مركز القيادة الأساسية للقوات الإسرائيلية. الذي حصل بشكل أساسي بأن القوات الإسرائيلية إذن حرصت على أن تتقدم من هناك، وهنا تلة مسعود. القوات الإسرائيلية في البداية حاولت أن تحتل هذا المكان وتقيم فيه، لم ترد أن تغير أو تقصف كل هذه البيوت هنا المجاور، لأن هدفها كان التمركز فيه وليس ضربها، ومن خلال التمركز تبدأ في التقدم إلى بنت جبيل. طبيعة المعركة، ما الذي حصل، سيما وأن هذه المنطقة شهدت واحدة من أشرس المعارك بالإضافة إلى مثلث مارون الراس عيترون بنت جبيل الذي أصبح يسمى بمثلث البطولة، ناهيك عن داخل بنت جبيل. هنا نستطيع أن نقول كانت بداية الحسم العسكري لفائدة المقاومة اللبنانية هنا بالتحديد. هذا هو قصر المراوح حيث لجأ إليه حوالي أكثر من 300 جندي إسرائيلي، وكما فهمنا كانوا من هنا يريدون أن يطلوا على مدينة وسط مدينة بنت جبال، ومن هناك يبدأ اقتحامهم. لكن طبعا المقاومة، عناصر المقاومة ضربتهم هنا، قصفتهم. لكن نستطيع أن نطل بشكل أسهل وبرؤية العين للمدينة بنت جبال. هذه أثار معلبات إسرائيليين، هذه أشياء أكل الإسرائيليين، هذه كلها مكسرات. هذا هو المكان الذي هذا ربما أول مكان لجأ إليه الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية، ومن هنا كما قلت كانوا يريدون أن يتخذوه ملاذا أساسيا. كان في أكثر من 300 عنصر، ويبدو أنه حاول اتخاذه كقاعدة، يعني ليست فقط كملاذ للقوات أو للعناصر، ولكن كقاعدة أساسية، قاعدة رادارات وقاعدة إلكترونية. ولكنهم لم يستطيعوا البقاء كثيرا هنا في هذا الموقع، خاصة أنه قصف، وحتى قصف المنزل الذي كان مجاورا له. هذا هو المطبخ، المؤونة كانت هنا. طبعا أثار الدمار هنا واضحة إذا صح التعبير، لنقول أثار المواجهات، يعني ليس أثار دمار المنزل، لأن القصر لم يدمر بشكل كبير، ولكن واضح أنه حصلت مواجهات، خاصة وأن هذا المكان هو الذي كما ذكر خسرت فيه القوات الإسرائيلية 4 من الضباط الاستخبارات العسكرية. ولعلنا نلاحظ أن هنا أثار الدماء، من الواضح أن هذه دماء مسحوبة لشخص سحب من تحت إلى فوق. وأغلب الظن أن المروحيات قد تكون أتت وأنقذت هؤلاء. حتى هنا هذه أثار دماء أيضا، أثار دماء هنا، وأربعة، وهذه أثار رصاص، وهذه نظارات، هذه نظارات طبية يبدو لأحدهم، وهذا رصاص لهم. بلا شك القوات الإسرائيلية أصابت عندما احتلت هذا المنزل واتخذته مقرا أساسيا ومكانا أساسيا لتطل به على مدينة بنت جبال وتضرب به عناصر المقاومة. ولكن يبدو بأن القصف الذي طاول هذا المكان أجبر الإسرائيليين على الانكفاء، سواء كجنود أو كضباط من الاستخبارات العسكرية. هنا مثلث عيترون، مارون الراس، وبنت جبيل. أصبح يسميه عناصر المقاومة هنا بأنه مثلث البطولة، والسبب بأنه هنا شهد معارك من أشرس المعارك بالفعل. وهنا استطاع عناصر المقاومة هنا اللبنانية بأن يدحروا بالكامل القوات الإسرائيلية التي كانت قد اجتاحت المنطقة. والإشكالية الإسرائيلية كانت بطبيعة الحال بأن القتال هنا كان قتالا مباشرا، الدمار كان كبيرا، الآن تلاحظون بأم العين هذه المسائل، ولكن المواجهات كانت مواجهات مباشرة جدا. والقوات الإسرائيلية كما أصبح واضحا الآن تكبدت خسائر فادحة. وفي هذا المثلث بالتحديد نستطيع أن نقول حسمت معركة بنت جبيل، مارون الراس، عيترون، حيث بعد أن انكفأوا من كل المناطق حصلت المشتات أو الاشتباكات هنا، وفي نهاية الأمر هذا المثلث هو الذي حسمها لفائدة المقاومة، لفائدة عناصر حزب الله. والاشتباكات كانت كما قلت اشتباكات كانت مواجهة رأسا برأس. وربما هنا تكمن نقطة الضعف الحقيقية للقوات الإسرائيلية. لدى القوات الإسرائيلية نقاط قوة كبيرة، سواء في الطائرات وحتى في الدبابات، رغم أن الدبابات المركافة أصيبت بمقتل شديد، ولكن وتبين بعد هذه المواجهات بأن نقطة الضعف الحقيقية والأساسية هي في الطاقم، القدرة البشرية في الإسرائيليين، للجنود الإسرائيليين. وعندما تحصل مواجهات مباشرة هنا يستطيع مقاومي حزب الله، يستطيع عناصر المقاومة بأن يصيبوا الجنود الإسرائيليين في مقتل كامل.
صمدنا لأنه ولادنا هون، صمدنا معه،
صمدنا بقوة المقاومة وبالإيمان وبالدين وبالعمل.
ولادنا مقاومين كمان، ليش بدناش نصمد؟ هيا نجين نتفقد شو بقى العدو الإسرائيلي، ونحن مبسوطين كتير لأنه ما كناش نتمنى إنه يدق شيء. وهؤلاء الشباب هن العز، وهن اللي اشتغلوا، وهن المقاومين. نحن يعني وراهم، وهن اخوتنا واولادنا. وانا عندي كذا شهيد صار بهالمعركه هاي، وابني مقاوم والحمد لله بعتز فيه.
كم شهيد عفوا؟
كلهم شهدتنا واولادنا. في صهري جوز بنتي، وفي ابن عمي خيبي، وفي ابن عمي هون بيته مستشهد، وكلهم شهداء. وانا بعتز فيهم كثير ومبسوطه كثير والحمد لله. وهن رفعوا راسنا، وهي بيوتنا كلها، وهي حارتنا، وانا مش عارفه اي واحد منهم بينا وهي، ومش هممنا. بس بتامل انه هي الرساله ما تحذفوا منها لامريكا واسرائيل، لانه هي امريكا، نحن مش عدونا الشعب الامريكاني، عدوتنا السياسه الامريكيه والدوله الامريكيه، مش الشعب. الشعب لو بيعرف شو عم بيصير بهالدنيا ما بيقبل اللي عم بيصير. وان شاء الله
الاسرائيل امريكا عم تحاربوا اسرائيل،
بس السلاح الامريكاني بنص الحرب. امريكا بعثت سلاح لاسرائيل لتدمرنا اكثر، بس نحن ما تدمرنا، دمرت البيوت. والله يخلينا هالشباب وهالرجال اللي بدها تعمر البيوت وبتعمر البيوت. وقبل مره اسرائيل هدت لنا بيتنا ورجعت عمر، وانا بزرع دخان وهو دخانيتي راحوا وفديهم كلهم. انا لا اللي استشهدوا كلهم، الناس بيقولوا انهم بضبوه من هون ومن هون. واحد منهم اكثر طلاب جامعه، اساتذه ثانوي، كلهم متعلمين، وكل واحد فيش واحد منهم مش زارع تبغه دخان ومشتغلين، والحمد لله. ونحن بنعتز فيهم، بنعتز بالمقاومه، ونحن ورا السيد حسن نصر الله. وشو بيقول السيد؟ نحن قدامه وورا، مش قدامه كمان. شو بيقول لنا؟ نحن حاضرين ومستعدين نسمع له. والله يخلينا الشباب ويخلينا اياكم ويخلي الاصوات الحره. بس بتامل ما تعملوا مثل بعض المحطات اللي بنحكي تحطوا اللي على ذوقكم وتخلوا اللي على ذوقكم. كثير بتامل منكم هيك، لانه نهار اللي الشباب اثروا من العدوان الاسرائيلي اجوا، بديش اقول اي محطه، اجت لهون وسالتنا، حكوا اللي بدهم اياه، واللي حكيناه حذفوه. يعني قالوا الحكي اللي على ذوقهم، واللي نحن بدنا اياه ما قالوه.
هكذا كانت قصة القتال في جنوبي لبنان. جزء من هذه القصة تحتاج بالتأكيد تتمات، وما خفي كان أعظم. شكرا إلي برخية، إبراهيم سلماني، مصطفى عيتاني، عمر عيتاني، وإلى المونتاج سهير الأمير. مع تقديري لكم من الحدود اللبنانية الفلسطينية، غسان بن جدو، في أمان الله.